السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث عن القاعدة الأولى من القواعد الضابطة لباب الربا، وهي قاعدة من الأهمية بمكان، وتعظم أهميتها إذا عرفنا قلة تناولها وتداولها مع عظيم أهميتها وكبير أثرها، وهي أن الربا ينقسم من جهة ما يقع فيه إلى ثلاثة أقسام: ربا الديون، وربا البيوع، وربا الشفاعة. وبدأنا التفصيل في ربا الديون أو ربا القروض، وقلنا إن ربا الديون يتنوع إلى ثلاثة أنواع: ربا القرض، وربا الزيادة في الدين الثابت بالذمة في الذمة وضع وتعجل، وكلها من ربا الجاهلية. يقول السمعاني: ربا الجاهلية أنهم كانوا يداينون الناس بشرط أن يزيدوا في الدين عند الأداء. هذا النوع الأول الذي هو ربا القرض، أنهم كانوا يداينون الناس بشرط أن يزيدوا في الدين عند الأداء، وكان يقرض الرجل غيره ويضرب له أجلا، وعند حلول الأجل يقول له: زدني في الدين حتى أزيدك في الأجل، وسع عليك في الأجل مقابل. فهذا كان ربا الجاهلية، وهذان نوعان. والفرق بين ربا القرض أو ربا الدين وربا الزيادة في الدين الثابت في الذمة من وجهين. الوجه الأول من جهة السبب، فربا القرض سببه القرض نفسه، ربا القرض سببه القرض نفسه. أقرضك 100 على أن تردها 150، فسبب هذه الزيادة القرض. وأما الزيادة في الدين الثابت في الذمة فقد يكون سببها القرض أو البيع، يعني ربا القرض لا يكون إلا في الدين. أما الربا بالزيادة في الدين الثابت في الذمة قد يكون سبب هذا الدين الثابت في الذمة قرضا، وقد يكون بيعا. يكون قرضا أقرضه 100 ب100 على أن يردها 100 بعد سنة، عندما جاءت السنة لم يستطع الوفاء، قال: نزيدك نصف سنة ونزيد 50. وربا الزيادة الذي يكون سببه البيع الآجل، باعه سيارة 50,000 على أن يسدد بعد سنة، فإن لم يسدد بعد سنة يرتفع الثمن إلى 70,000 عند حلول الأجل، فهذا سببه البيع وهو زيادة في الدين، لأن ثمن السيارة أصبح دينا في الذمة، فإذا جاء وقت السداد ما استطاع أن يسدد، قال: سنة 20,000. وهكذا. والوجه الثاني من جهة وقت حصول الزيادة، فوقت حصول الزيادة في ربا الدين عند القرض، عند الاقتراض، فالزيادة لا بد منها سواء سدد في الأجل أو لم يسدد في الأجل، لأنها مشترطة عند القرض. أقرضك 100 ب110، فالزيادة اشترطت عند الاقتراض، فلو فرضنا أنه سدد في الأجل سيدفع 110، ولو سدد قبل الأجل سيدفع 110، إلا أن تأتي مسألة ضع وتعجل. أما الزيادة في الدين الثابت في الذمة فإنها تكون عند حلول الأجل، فلو سدد في وقت الأجل لا تكون هناك زيادة، لا تكون هناك زيادة. فلو أنه قال له أقرضك 100 على أن ترد 100 بعد سنة، طيب لو رد بعد سنة سيرد كم؟ سيرد 100، لكن إذا لم يستطع ستأتي هنا الزيادة، فيقول أزيدك في الأجل مقابل كذا من المال. واليوم في البيوع تقع صور تشترط فيها الزيادة عند العقد، فيقول له مثلا أبيعك هذه السيارة 100,000 مقسطة على سنة، فإن زدت عن السنة فكل شهر 5,000 زيادة، انت اخرت شهر 5,000، انت اخرت شهرين 10,000، انت اخرت 3 15,000. وهذا فيه علتان شرعيتان عظيمتان، اما الاولى فهو انه من الربا لانه زيادة مقابل الاجل، واما الثانية فهو أن ثمن السلعة لا يكون مستقرا عند العقد، ومن شروط صحة البيع استقرار الثمن عند العقد، لأنه ما يدري يمكن يسدد في سنة فيدفع 100,000، ويمكن يزيد شهرا فتصبح قيمة السيارة 105، ممكن يزيد 3 أشهر فتصبح قيمة السيارة 100,000 و15,000 وهكذا. ربا القرض تشترط فيه الزيادة عند الاقتراض، سواء كانت هذه الزيادة حسية كنقود أو بيت أو سيارة. يقول مثلا أقرضك 1,000,000 على أن ترده بعد سنة 1,000,000 وسيارة نوعها كذا، أو غير ذلك من الحسيات، أو كانت معاملة. يقول أقرضك 1,000,000 وتردها 1,000,000 بشرط أن تزوجني أختك، هذا ربا قرض، لأنه يرد 1,000,000 ب1,000,000 وهذه المنفعة. أو أقرضك 1,000,000 على أن ترد 1,000,000 وتؤجرني المستودع الموجود في المكان الفلاني بالأجرة، لكن سبب هذا التأجير القرض، هذا ربا قرض، لأنه يرد 1,000,000 وهذا التأجير. أو كانت يعني في البنوك الآن يفعلون هذا، يقولون نقرضك بشرط أن تفتح عندنا الحساب. يعني يأتيهم إنسان يقول والله أنا عندي دين في البنك الفلاني، فيقولون نعطيك تمويلا، نعطيك قرضا ولا نأخذ زيادة، لكن بشرط أن تنقل الحساب عندنا. فهنا قرض اشترطت فيه منفعة نقل الحساب أو فتح الحساب الجاري عندهم، وهذا فيه مصلحة للبنك فهو من القروض الربوية، أو كانت معنوية كالانتفاع بجاهه أو باسمه. يقول أقرضك مليونا بمليون على أن تشفع لي عند الشيخ الفلاني أو في الجهة الفلانية لإنهاء المعاملة الفلانية. لاحظوا أنه مشروط، هذا من ربا القرض، وهذا هو المعروف بالقرض الذي يجر نفعا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل فيه في قاعدة مستقلة. طيب لماذا كان هذا ربا؟ لأن فيه زيادة في الدين، وكل زيادة في الدين فهي ربا. والحكمة من هذا يا إخوة أن هذا ينافي مشروعية الدين، إذ الدين شرع للرفق، ولذلك كان أجره عظيما، حتى قال بعض أهل العلم إن أجر الدين أعظم من أجر الصدقة، وهذا ملمح دقيق حتى غاب عن بعض طلاب العلم وعاب قول بعض أهل العلم هذا. قالوا كيف يكون الدين وهو يرد أعظم أجرا من الصدقة؟ قالوا لأن الدين وإن كان يرد إلا أنه لا يأتي في الغالب إلا وقت حاجة ماسة. الإنسان متى يستدين؟ يستدين إذا كان في حاجة ماسة، فإذا أعطاه الدين يكون فرج عنه. فمن هذا الباب قال بعض أهل العلم إن الدين أعظم أجرا من الصدقة، وإن كان هذا في نظري أنا يعني مرجوحا والصدقة أعظم أجرا، لكن الدين لا شك أنه من الأجور والقربات، والقصد منه الرفق، والحكمة من مشروعيته الارتفاق. والزيادة تنافي هذا، الزيادة تنافي الرفق، وتنقل الدين من الارتفاق إلى المعاوضة، وهذا ينافي مشروعيته. والزيادة في الدين الثابت في الذمة تكون عند حلول الأجل، ولا فرق في الحكم سواء كان طلب الزيادة بسبب التأخير من المقرض أو كان طلب الزيادة من المقترض. كيف هذا؟ يعني إنسان عليه دين على أن يسدده بعد سنة، عندما جاء الأجل جاء المقترض بنفسه إلى المقرض وقال والله عندي ظروف لا أستطيع أن أسدد الآن، فزدني في الأجل وأنا أزيدك في الدين. أو أن الذي طلب هو المقرض، فعندما حان الأجل جاءه قال أنا ما أستطيع، قال أزيدك في الأجل وتزيد في الدين. كلاهما سواء، لا فرق بين هذا وهذا، وكلاهما ربا محرم من ربا الجاهلية. قال سعيد بن جبير كان الرجل يكون له على الرجل المال، فإذا حل الأجل فيقول أخر عني وأزيدك على مالك، فتلك الأضعاف المضاعفة. هذا بطلب من المقترض. وهذا النوع قال فيه الإمام أحمد رحمه الله إنه الربا الذي لا شك فيه، يعني الربا المقطوع به المجمع عليه هذا النوع، لأنه الغالب في ربا الجاهلية. ووصفه ابن القيم رحمه الله بأنه الربا الجلي. قال فأما الجلي فربا النسيئة، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاده في المال حتى تصير المئة عنده آلافا مؤلفة. كل ما حل الأجل زاد زاد حتى تصبح أضعافا مضاعفة. وهذان النوعان من ربا الجاهلية، وكلاهما محرمان بإجماع أهل العلم. يقول الجصاص الحنفي رحمه الله إنه معلوم أن ربا الجاهلية كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى. وقال مجاهد رحمه الله في الربا الذي نهي عنه كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه. وعن قتادة رحمه الله أن ربا الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه. هذا الذي قلنا الزيادة في الدين في الذمة بسبب البيع. وقال زيد بن أسلم كان الربا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الحق، فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي، فإن قضاه أخذه منه وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل. وقال الشافعي رحمه الله وكان من ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل الدين فيقول له صاحب الدين تقضي أو تربي، فإن أخره زاد عليه وأخره. وقد نقل القرطبي رحمه الله أنه لا خلاف بين المسلمين في تحريم هذا الربا، وبل نص أهل العلم على أنه هو الذي نزل القرآن في تحريمه أصالة، فهو الربا الجلي القطعي الذي أجمع العلماء على تحريمه. وهناك نصوص في جميع مذاهب الفقهاء تدل على هذين النوعين. إذن يا إخوة، ربا القرض بأنواعه الذي هو ربا الدين عند الاقتراض وربا الزيادة في الدين الثابت في الذمة هو ربا الجاهلية الذي غلظ القرآن تحريمه. وإن كانت الزيادة في الدين الثابت في الذمة أغلب عند الجاهليين من ربا القرض، وهذا لا شك أنه محرم، يدل على تحريمه القرآن والسنة وآثار الصحابة والإجماع. أما القرآن فكل آيات الربا التي تلوناها نص في تحريم هذين النوعين. وأما السنة فهناك أدلة كثيرة دلت على ذلك، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية موضوع. وربا الجاهلية موضوع، وهذا يدل على العموم، فكل ما ثبت أنه من ربا الجاهلية فهو موضوع يعني محرم. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم جميع أنواع ربا الجاهلية. أما من آثار الصحابة فقد روى مالك رحمه الله بلاغا أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ذلك الربا، ذلك الربا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه ولو كانت قبضة من علف فهو ربا. وأما الإجماع فقد نقل جمع كثير من أهل العلم الإجماع على تحريم ربا الديون بأنواعها، منهم الباجي المالكي والقرطبي المالكي وابن المنذر والهيثمي وابن حجر العسقلاني الشافعية وابن قدامة الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم والشوكاني، فهو إجماع مقطوع به لا خلاف فيه بين المتقدمين. وعليه يا إخوة فإن نقول إن ربا القروض الموجودة في البنوك اليوم محرم بإجماع العلماء إجماعا قطعيا، وإن كان بعض المعاصرين حاول إخراجه من الربا المحرم، إلا أنهم محجوجون بالإجماع الذي لا يشك فيه. وإذا كان القول جديدا في مسألة قد فرغ منها فإنه لا يلتفت إليه، هذا انتبهوا له يا إخوة. لا نحتاج أن نناقش كل قول، بل إذا وجدنا القول محدثا في مسألة قد فرغ منها فلا نلتفت إليه ولو استدل بمئات الأدلة، فإنه لا يمكن أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في زمن من الأزمنة على ضلالة. فإذا كانت المسألة قد بحثها العلماء ثم جاء من أحدث قولا جديدا في هذه المسألة التي فرغ منها فلا نلتفت إليه مهما كان فضله ومهما استدل به من أدلة، لأنه يكفي أنه قول حادث في مسألة قد فرغ منها. وأما القسم الثالث من ربا الديون فهو ضع وتعجل، وهذه مسألة مهمة جدا يكثر وقوعها اليوم، وهي مسألة خلافية. وهذا النوع عكس الثاني. الثاني قلنا الزيادة في الدين الثابت في الذمة من أجل زيادة الأجل، هذا النوع هو النقص من الدين الثابت في الذمة من أجل تنقيص الأجل. شخص اقترض من شخص 100,000 على أن يردها بعد سنة، جاءه بعد 6 أشهر وقال: أنا أريد أن أسدد الدين اليوم على أن تنزل لي من الدين شيئا، تخصم شيئا من الدين يصبح أعطيك 90,000 وأسقط 6 أشهر، أو كان ذلك من المقرض، شخص أقرض شخصا 100,000 على أن يردها بعد سنة، بعد 6 أشهر جاء إلى المقترض قال والله الآن أنا عندي ظروف وأحتاج إلى مالي الذي عندك، فسددني الآن 80,000 وسامحتك في 20,000 مقابل الأجل. هذه مسألة ضع وتعجل، قد يكون الطلب من المقرض وقد يكون من المقترض. وقد اتفق العلماء على أنه إن صالح غريمه على إسقاط شيء من الدين بعد حلول الأجل أن هذا جائز. لاحظوا يا إخوة، اتفق العلماء على أنه إن صالح غريمه على إسقاط شيء من الدين بعد حلول الأجل، أقرضه 100,000 على أن يسددها بعد سنة، عندما حل الأجل قال له هات 80,000 وسامحتك في الباقي. باتفاق العلماء هذا جائز، لأنه تصرف في ماله تصرفا محضا بلا مقابل، هو عفا، كما يجوز أن يعفي أن يسقط الدين كله. لو أنه عند الأجل جاءه فقال أنا أقرضتك وأنا سامحتك الآن، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال في المسألة هل يجوز أن يحط عنه شيئا قبل حلول الأجل على أن يقضيه في مكانه؟ هذه مسألة ضع وتأجل، وقد اختلف فيها العلماء من السلف والخلف. فمن العلماء من حرمها وقال إنها حرام وهي من الربا ومن ربا الجاهلية، وهم الجمهور. صح تحريمها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن جمع من التابعين، وجمع جمهور فقهاء المذاهب الأربعة على أنها محرمة وأنها من الربا، وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها، وهذا قول للشافعي. طبعا صح القول بجوازها عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيب في أحد قوليه، والشافعي في قول، والإمام أحمد في رواية، واختار الجواز شيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام بن القيم رحم الله الجميع، قالوا بالجواز. واحتج القائلون بالتحريم بأحاديث ضعيفة، منها حديث المقداد وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أكلت الربا أو أكلت الربا، وهذا الحديث يعني ضعيف. أيضا قالوا لأنها تشبه الربا وهي من ربا الجاهلية. كيف تشبه الربا؟ وهذه مسألة دقيقة، هذه طبعا هي عكس الربا، لأن الربا زيادة في المال من أجل الأجل، وهذا نقص من المال من أجل الأجل. قالوا من وجهين، هي ربا من وجهين. الوجه الأول أنه مال في مقابل الأجل، فأشبه زيادة المال في مقابل الأجل. قالوا في الربا زيادة في مقابل الأجل، وهنا إسقاط في مقابل الأجل، فكلاهما مال في مقابل الأجل. والوجه الثاني قالوا لأنه أعني المقرض يشتري من المقترض 180، يقولون الآن انعكست، أصبح المقرض كالمشتري من المقترض، فالمقترض في ذمته 100,000، فالمقرض يشتريها منه 80,000، فهو من وهذا التصوير قالوا إنه ربا، وعلى هذا مشى جمهور أهل العلم. طبعا الذين قالوا بالجواز احتجوا أيضا في ذلك بأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير من اليهود جاءه أناس منهم فقالوا إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، يعني قالوا كيف نخرج ونترك أموالنا عند الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، يعني أنقصوا في الديون وتعجلوا الوفاء. وهذا نص في الجواز لو صح، لأنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البيهقي وصححه بعض أهل العلم، لكن الصواب أنه ضعيف، لكن الصواب أنه ضعيف. أيضا احتج القائلون بالجواز بأن هذه معاملة، والأصل في المعاملات الحل إلا إذا دل دليل على التحريم، ولم يدل دليل على التحريم، فالأحاديث ضعيفة وآثار الصحابة متعارضة. صح عن ابن عمر رضي الله عنهما القول بالتحريم، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما القول بالجواز، وإذا تعارضت أقوال الصحابة تساقطت، لا يكون في أحد القولين حجة، فبقينا على الأصل، وهو أن الأصل في هذه المعاملات، أن الأصل في المعاملات الحل. أيضا من وجه آخر قالوا إن في هذا مصلحة للطرفين ولا ظلم فيها، يقولون الربا فيه ظلم، وهذه المعاملة فيها مصلحة للطرفين ولا ظلم فيها، فيها مصلحة للمقرض أنه تقدم إليه ماله، وفيه مصلحة للمقترض أنه سقط عنه بعض الدين أو سقط عنه بعض المال، ولا ظلم فيها، فهذا يدل على الجواز. وقد نصر ابن القيم رحمه الله القول بالجواز في مواطن عدة، وقال في معنى كلامه، وسأنقل لكم كلامه، إن هذه المعاملة عكس الربا صورة وحكمة، عكس الربا صورة وحكمة، عكس الربا صورة، لأن الربا زيادة مقابل الأجل، وهذا نقص من أجل نقص الأجل، وحكمة أن الزيادة فيها ظلم، وهذه فيها مصلحة ولا ظلم فيها. يقول ابن القيم رحمه الله بعد أن نصر هذا القول، قال لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفة، لا حقيقة لأن صورة الربا في الزيادة، ولا لغة لأن الربا هو الزيادة، ولا عرفا لأن هذا لا يعد ربا في عرف الناس. قال: فإن الربا الزيادة وهي منتفية هنا، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله إما أن تربي وإما أن تقضي، وبين قوله عجل لي وأهب لك 100، فأين أحدهما من الآخر؟ ثم قال: فلا نص في تحريم ذلك، ولا إجماع ولا قياس. وما دام ذلك كذلك، إذن نبقى على الأصل، وهو أن الأصل في المعاملات الحل، وهذا هو الذي تفتي به المجامع في هذا الزمان وعليه العمل أنه يجوز. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في ضمن كلامه عن التقسيط، قال: الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، تضع بين قوسين ضع وتعجل، جائزة شرعا ولا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بتوقيع الشيخ بكر أبو زيد والشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، قولهم: ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا هذا كله إذا كان الإسقاط من باب المشارطة، هذا الخلاف ومنع الجمهور إذا كان الإسقاط من باب الطلب والمشارطة، لكن إذا كان الإسقاط تبرعا من غير طلب، جاء المقترض إلى المقرض بعد 6 أشهر وقد اقترض منه 100,000 على أن يسددها بعد سنة، جاءه بعد 6 أشهر قال: الحمد لله تيسر عندي المبلغ، وأنا أريد أن أتخلص من الدين، وأريد أن أدفع لك 100,000 الآن. قال له المقرض: جزاك الله خيرا، وأنا أسقطت عنك 20,000. الآن ما في طلب، المقترض يريد أن يسدد 100,000، ولكن المقرض تبرع بالإسقاط، قال: ما دام سددت الآن وبقي شيء من الأجل فأنا أسقط عنك 20,000. فهنا جمهور العلماء على الجواز، جمهور العلماء على الجواز، قالوا: لأنه تصرف في ماله تصرفا محضا من غير طلب ولا مشارطة، وله أن يتصرف في ماله، ومنع ذلك جمع من المالكية، يعني حتى في باب التبرع. لماذا؟ قالوا: سدا للذرائع، وأنتم تعرفون حفظكم الله أن أكثر المذاهب إعمالا لسد الذرائع هم المالكية، حتى غلب ذلك عليهم، بعض العلماء يعد هذا من مفردات المالكية القول بسد الذرائع، مع أن القول بسد الذرائع متفق عليه حتى لو أنكره الشافعية في كتب الأصول، فإنهم من حيث العمل يعملون به، ولكن المذاهب تتفاوت في التوسع، فأكثر المذاهب إعمالا لسد الذرائع المالكية، يعملون سد الذرائع كثيرا، ثم يليهم الحنابلة، ثم يليهم الحنفية، ثم يليهم الشافعية. فجمع من المالكية قالوا حتى في باب التبرع تمنع سدا للذرائع حتى لا تتخذ وسيلة للوصول إلى قاعدة ضع وتعجل، فبدل من أن تكون مطالبة تصبح تبرعات، فقالوا نحن نسد الباب ونقول إن هذا حرام. والذي يظهر والله أعلم جواز ذلك في مسألة ضع وتعجل، ولا شك أنه الأيسر على الناس وفيه رفع للحرج عنهم ولا دليل على تحريمه، وأما في باب التبرع فلا شك في جوازه. وأما القسم الثالث من أقسام الربا من جهة المعاملة أو من جهة ما يقع فيه، فهو الربا في الشفاعة، الربا في الشفاعة. فما المقصود بالربا في الشفاعة؟ المقصود بالربا في الشفاعة أخذ شيء مقابل الشفاعة بالجاه، أخذ شيء مقابل الشفاعة بالجاه، وهو ما يعرف عند العامة بالواسطة، وتعرف عند أهل العلم بأنها التوسط من الصالح أو من الوجيه لآخر لجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط من الوجيه من الصالح أو من الوجيه لآخر لجلب منفعة أو دفع مضرة، فأخذ شيء في مقابل هذه الشفاعة ربا، سواء كان هذا الأخذ على سبيل المشارطة أو لم يكن. كيف على سبيل المشارطة أو لم يكن؟ قال له توسط لي في الديوان، توسط لي في الجهة الفلانية، عندي معاملة تحتاج واسطة، تحتاج شفاعة، قال أشفع لك وإن شاء الله تأتي وهات 10,000، أعطني 5,000، أخرج لك صك الملكية وتعطيني 100,000، هذه مشارطة. أو لم يكن، قال له اشفع لي أن ألحق في الجامعة مثلا، وشفع له، وبعد ما شفع له أهدى له هدية، قال هذه 5,000، هذه 10,000 هدية لأنك ساعدتني. فهذا الأخذ ربا، لماذا؟ لما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود والطبراني في الدعاء وفي الكبير، وسكت عنه أبو داود، وتعلمون أن ما سكت عنه أبو داود فهو صالح عنده. أبو داود إذا روى الحديث ولم يضعفه أو يذكر ما يدل على تضعيفه فهو صالح عنده للاحتجاج. وقال ابن حجر في إسناده مقال وحسنه الألباني، وقال ابن باز حسن لغيره، وعند دراسة إسناد هذا الحديث يظهر والله أعلم صلاحيته، فهو حسن ورجاله ثقات، إلا رجلا اختلف في توثيقه وهو القاسم، اختلف في توثيقه وجرحه. والصواب والله أعلم أن الحديث صالح، وقد أخذ بعض أهل العلم بعموم هذا الحديث وحرموا أخذ الهدية على الشفاعة سواء كان هذا من باب المشارطة أو لم يكن. قال في مطالب أولي النهى: ويجب على من شفع شفاعة لآخر فأهدى له هدية أن يردها عليه، يجب عليه أن يردها عليه، لما في حديث أبي داود، وذكر الحديث. قال ابن رجب في القاعدة 50 بعد 100: ومنها الهدية لمن يشفع له عند السلطان ونحوه فلا يجوز، ذكره القاضي وأومأ إليه أحمد، قال: لأنها كالأجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. إذن هذا القول الأول على العموم. وحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على الشفاعة الواجبة أو الشفاعة المحرمة، فأخذ مقابل لها حرام ومن الربا. الشفاعة الواجبة كمن شفع ليرد ظلما عن مظلوم، هذه شفاعة واجبة، الذي عنده جاه وعلم أن مسلما ظلم ويستطيع أن يشفع ليرد عنه الظلم فإنه يجب عليه أن يشفع. والشفاعة المحرمة كالشفاعة في توظيف من لا يستحق، الشفاعة في توظيف من لا يستحق هذه شفاعة محرمة، فلا يجوز أخذ شيء مقابلها، لأن الشفاعة الواجبة فريضة دينية فلا يجوز أن يأخذ مقابلها، والمحرمة لا تجوز أصلا فلا يجوز أن يأخذ شيئا مقابلها. أما الشفاعة المباحة أو المستحبة فقالوا لا بأس أن يأخذ هدية، يقول الصنعاني رحمه الله عن حديث أبي أمامة: فيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة، وظاهره سواء كان قاصدا لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد لها. قال: وتسميته ربا من باب الاستعارة للشبه بينهما، وذلك لأن الربا هو الزيادة في المال من الغير لا في مقابلة عوض، وهذا مثله. قال رحمه الله: ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم، أو كانت في محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية، فإنها في الأولى واجبة فأخذ الهدية في مقابلها محرم، والثانية محظورة فقبضها في مقابلها محظور. قال: وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز أخذ الهدية، لأنها مكافأة على إحسان غير واجب، هذا ما رجحه. ثم قال: ويحتمل أنها تحرم لأن الشفاعة شيء يسير لا تؤخذ عليه مكافأة. إذن هذا القول فرق بين الشفاعة الواجبة والمحرمة والشفاعة في الأمور المباحة. وحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على الشفاعة في المصالح العامة، فقالوا إن هذا الحديث إذا شفع الشافع في أمر تعود مصلحته على عموم المسلمين ولو كان لواحد، كأن شفع مثلا في تولية شخص عادل، طبعا هذا لواحد، شفع لواحد، لكن مصلحة التولية ستكون للناس جميعا. فهنا قالوا إن الشفاعة في المصالح العامة من الفرائض فلا يجوز أخذ شيء في مقابلها. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وأما الهدية في الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق، ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم، فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه. قال: هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، أنه لا يجوز، سيأتي التعليل، أنه لأنه من المصالح العالم العامة. قال: ورخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من باب الجعالة، وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة فهو غلط. طبعا هذا هو القول الرابع في المسألة، وهو أن أخذ الهدية على الشفاعة جائز حتى لو اشترط هذا، لأنه من باب الجعالة، وهذا القول ضعيف. قال: لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا إما على الأعيان وإما على الكفاية. إذن الشفاعة في المصالح العامة لا يجوز أخذ هدية عليها، لا على سبيل المشارطة ولا قبل ذلك. وذكر كلاما طويلا يدل على أن هذه المصالح لا تعود إلى شخص يعني بعينه. إذن الأقوال في المسألة أربعة بل خمسة. القول الأول: يحرم أخذ شيء مقابل الشفاعة مطلقا في أي شفاعة وعلى أي صفة. القول الثاني: يحرم أخذ شيء مقابل الشفاعة الواجبة أو المحرمة. القول الثالث: يحرم أخذ شيء مقابل الشفاعة في المصالح العامة التي ينتفع بها عموم المسلمين. القول الرابع: يكره أخذ شيء مقابل الشفاعة، يعني جعلوها من باب الكراهية. القول الخامس: يجوز أخذ شيء مقابل الشفاعة لأن هذا من باب الجعالة. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز أخذ شيء مقابل الشفاعة مطلقا، لأن الشفاعة هبة من الله ينالها الإنسان بفضل الله، فلا يجوز أخذ مقابل لها في نفع عباد الله. والحديث نص في هذا. طبعا هذا يا إخوة، وهذا ننتبه له جيدا، إذا كانت مجرد شفاعة. أما إذا اقتضت هذه الشفاعة نفقة فيجوز أن يأخذ ما أنفق. إذا اقتضت هذه الشفاعة سفرا أو سكنا فيجوز أن يأخذ ما أنفق، هذا ما في نزاع. أنفق مقابل السكنة، يعني سافر إلى بلد ودفع تذاكر وسكن في فندق ودفع من أجل هذه الشفاعة فقط، هو ذهب لينفع أخاه، يجوز أن يأخذ ما أنفق، لأن هذا مقابل نفقته وليس، أو هذه نفقته وليس مقابل الشفاعة. وكذلك إذا اقترن بالشفاعة عمل فإنه يجوز أخذ أجرة مقابل ذلك العمل بشرط ألا تزيد عن العادة. يعني إذا كان مع الشفاعة راجع الدوائر وأخذ الأوراق وذهب من هنا وهناك بما يسمى عند العامة عندنا التعقيب، يعقب على المعاملة، فهو هنا شافع ومعقب، فاقترن بالشفاعة التعقيب، فإنه يجوز أن يأخذ مقابل ذلك العمل الأجرة المعتادة. يعني إذا كان في العادة يعطى 100 يأخذ 100، لكن ما يأخذ 200 لأنه شفع، فلا يجوز أن يأخذ شيئا مقابل الشفاعة. طبعا هذا الكلام نسأل عنه كثيرا، يأتينا بعض الناس يقول لي شيخ أنا أريد أن أتوظف في الوظيفة الفلانية، وقال لي رجل أنا آتيك بهذه الوظيفة مقابل 5,000، مقابل 10,000، مقابل 20,000، مقابل 100,000، فهل هذا جائز؟ فالجواب أن هذه المسألة لها أحوال. الحالة الأولى أن يكون هذا الرجل من العاملين في نفس المجال، في نفس المكان، فإعطاؤه رشوة لا تجوز، رشوة محرمة من كبائر الذنوب. وإن كان هذا الرجل يأتي بها بالشفاعة والجاه فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز أن يعطى، لأنه لا يجوز أن يأخذ شيئا مقابل الشفاعة. وإن كان هذا سيأتي بها بالتعقيب والمتابعة والذهاب إلى الدوائر، ليس موظفا في الجهة ولا يستخدم جاهه، ولكنه سيتابع المعاملة حتى ينهيها، فيجوز أن يأخذ الأجرة المعتادة، لأن هذه من باب العمل، من باب العمل. بقي معنا هنا لماذا كانت ربا، لماذا كان أخذ شيء مقابل الشفاعة ربا كما في الحديث. أقول بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا من باب التشبيه وليس من باب الحقيقة، فهذا تشبيه أخذ شيء مقابل الشفاعة بالربا من جهة أنه أخذ بلا مقابل في الجهة. المرابي يأخذ بلا مقابل، والشافع هنا يأخذ بلا مقابل، لأن الشفاعة لا يجوز أن يأخذ لها مقابلا، فأخذ بلا مقابل، فهذا يعني تشبيه. وقال بعض أهل العلم إنه ربا لأنه زيادة في ماله من غير مقابل شرعي، وهذه حقيقة الربا، يزيد في ماله من غير مقابل شرعي، وهذه حقيقة الربا، فقالوا إنه ربا. وهذا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه باب من أبواب الربا وليس تشبيها له بالربا، ولذلك سميناه ربا الشفاعة. بقيت مسألة يثيرها طلاب العلم عندما يطرح هذا الحديث وقد بحثها العلماء، وهي مسألة أن بعض أهل العلم قالوا إن الحديث ضعيف من جهة متنه. لماذا؟ قالوا لأنه مخالف للحديث الصحيح: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. قالوا والشافع صنع معروفا، فإعطاؤه الهدية من باب المكافأة. وقد أجاب عن هذا العلماء فقال الألباني رحمه الله: وقد يتبادر لبعض الأذهان أن الحديث مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. رواه أبو داود وغيره. قال: فأقول لا مخالفة، وذلك بأن يحمل هذا على ما ليس فيه شفاعة. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذا إذا صنع إليكم معروفا بغير طريق الشفاعة فكافئوه، أو على ما ليس بواجب، هذا على القول الثاني أن الممنوع هو في الشفاعة الواجبة، فيكون هذا فيما ليس بواجب فيجوز أن يكافئه، لكن المرجح هو الأول، وهو أنه يكافئ على المعروف الذي حصل بغير الشفاعة. أما المعروف الحاصل بالشفاعة فلا يجوز أن يقبل عليه هدية. كذلك سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عين هذا السؤال، فقيل: فضيلة الشيخ، هذان حديثان صحيحان يوهم ظاهرهما التعارض. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. والحديث الثاني: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود وهو حديث حسن. وهذا الإنسان الذي شفع لأخيه لا شك أنه صنع له معروفا، فإذا أراد أن يكافئه يعني بالهدية فكيف يعتبر من الربا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأجاب الشيخ قائلا: أولا، لا يوجد تعارض في القرآن بين آياته، ولا يوجد تعارض بين السنة الصحيحة، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، وإذا قرأت آيتين ظننت أنهما متعارضتان فأعد النظر مرة بعد أخرى، فإن لم تصل إلى نتيجة فاسأل أهل العلم. وكذلك يقال في الحديثين الصحيحين كذلك أنه لا يمكن التعارض بينهما، فإن أشكل عليك شيء فأعد النظر مرة بعد أخرى، فإن لم يظهر لك الجمع فانظر أي الحديثين أقوى، لأن الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كالقرآن، فهي منقولة بخبر الآحاد وبخبر التواتر. وخبر الآحاد من المعلوم أن بعض المخبرين أقوى من البعض، فانظر أيهما أقوى. ثم قال الشيخ: فهذا الحديث وهو هدية من شفع له أن يهدي إلى الشافع، يراد بذلك الشفاعة التي يريد بها الإنسان وجه الله عز وجل، فإنه لا يقبل، لأن ما أريد به الآخرة لا يكون سببا لنيل الدنيا، ولأن الشافع الذي يشفع يريد بذلك وجه الله، فإذا أعطي هدية فإن نفسه قد تغلبه في المستقبل فينظر في شفاعته إلى ما في أيدي الناس، فلهذا حذر من قبول الهدية. وأما من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فالمراد به ما سوى الشفاعة التي منحت، فيكون هذا عاما ويكون هذا مخصصا، وهذا المراد، أن حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه عام، وحديث الشفاعة خاص، فيخصص الحديث العام بالحديث الخاص. فنقول إنه إن كان المعروف بسبب الشفاعة لا يجوز أخذ مقابل له، وإن كان بغير الشفاعة فإنه يجوز أخذ مقابل له. وبهذا نكون فرغنا من هذه القاعدة الأولى التي يحسن ضبطها ومعرفتها، وأردنا منها بيان هذه الأقسام وتوضيح حقائقها وبيان الفروق بينها حتى لا تختلط الأقسام على طالب العلم عند نظره في المسائل. لعلنا يا إخوة نقف بالنسبة للشرح هنا، لأننا لا نستطيع أن ندخل في القاعدة الثانية، وغدا إن شاء الله نبدأ بها. وأنا أقترح على الإخوة أنهم إذا عادوا وراجعوا المسائل، إذا أشكل عليهم شيء يكتبونه إشكال، بحيث أن غدا إن شاء الله إذا توقفنا من الدرس نبدأ بإشكالات الدرس اليوم، ليس سؤالا في الدرس وإنما إشكال يكتب عليه إشكال، يعني أشكل شيء لم يفهم أو أشكل على شيء آخر يطرح، فنبدأ به غدا إن شاء الله قبل صلاة العشاء، فنجيب عن إشكالات هذا الدرس حتى نحلها بحسب ما نستطيع إن شاء الله، ثم نأخذ الأسئلة الأخرى سواء متعلقة بالدرس أو غير متعلقة بالدرس، حتى يعني نفهم أكثر، لأن ضبط هذه المسائل مهم جدا جدا لطلاب العلم.